بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى تفسير سورة القارعة وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها. إذن القارعة اسم من أسماء يوم القيامة. والقارعة في الأصل في لغة العرب المصيبة العظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، فهي المصيبة العظيمة، المصيبة العظيمة. فالقارعة أصلا كما قلنا المصيبة العظيمة، وهذا تفخيم لأمر يوم القيامة، سماه الله بالقارعة لعظيم أهواله. قال: ما القارعة؟ وهذا استفهام المراد به كذلك ماذا؟ التهويل، يعني أنها شيء عظيم. ثم قال: وما أدراك ما القارعة؟ فهذا كله كما قلنا تهويل وتفخيم لأمرها، يعني هي شيء عظيم. قال الشيخ: ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس، يعني أنها تكون أو تحصل متى؟ قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال: يوم يكون الناس، قال الشيخ: أي من شدة الفزع والهول، من شدة ما يجدون من أهوالها، فإنهم يكونون كالفراش المبثوث، يكونون كالفراش المبثوث. قال الشيخ: أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. يعني أن الشيخ رحمه الله هنا فسر الفراش بالجراد، الفراش يعني الجراد، والمبثوث فسره بالمنتشر، وهذا تفسير فراش المبثوث. بعضهم قال هو صغار الجراد، صغار الجراد، صغار الجراد حين تخرج من البيض ويركب بعضها على بعض. قلنا ماذا؟ الفراش صغار الجراد، صغار الجراد حين يخرج من البيض ويركب بعضه على بعض، كما قال الله عز وجل: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وهذا يدلك على شدة الزحام أن الناس جميعا من سائر الأمم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر رجل يموت الكل يقومون في ساعة واحدة ويجمعون في صعيد واحد. قال الشيخ: أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. وهذا يدلك على شدة الزحام، أن الزحام شديد. قال: والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها. وهذا تفسير آخر، تفسير آخر قال: الفراش الحيوانات التي تكون في الليل. يعني مراده رحمه الله كل ما يطير من الحشرات ويتساقط في النار، هذه يقال لها الفراش. قال: التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، تجد أنها تتخبط. وهذا حال الناس، كما قال الله عز وجل: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا من تخبطهم، أنهم يتخبطون. قال: لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول. الناس أصحاب العقول يموجون يوم القيامة، كما قال الله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فهم يموجون، وأنت ترى هذه الحشرات تتطاير على النار لا تدري أين تذهب. قال الشيخ: لضعف إدراكها. ولذلك الإنسان إذا كان ضعيف الإدراك يقال فيه عند العرب، يقال هذا أطيش من الفراش، أطيش من الفراش، الرجل الضعيف العقل الطايش الذي لا يحسن التصرف، كما قال القائل: طويش من نفر أطياش، أطيش من طائرة الفراش. طويش من نفر أطياش، أطيش من طائرة الفراش. إنسان الطايش الذي هو ضعيف الإدراك والخفيف العقل كذلك، أيضا إنسان الذي هو خفيف في عقله هذا لا يحسن التصرف. وهذا حال كثير من الناس، كما قال القائل: قال لو كان خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. يعني يقول لك بعض الناس: من شدة خفة عقله لو أننا وضعنا خفة عقله على رجله، ها ماذا تصير الرجل؟ تصير خفيفة، حتى إنه لو سابق الأرنب لسبقه، ولو سابق الغزال لسبقه. لو كان خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. فهمنا هذا؟ فهذا قال: فهذه حال الناس أهل العقول. إذن الأنسب والأليق والذي جاء به القرآن أن نفسر الفراش بأي شيء؟ الفراش المبثوث، ها بالجراد، أن يفسر بالجراد في صغار الجراد. قال: وأما الجبال الصم الصلاب فتكون، يعني من هول ذلك اليوم، من هول ذلك اليوم الجبال هذه، قال: فتكون كالعهن المنفوش. والعهن كما قال الشيخ أي كالصوف، إذن العهن الصوف. المنفوش، المنفوش يعني المفرق، الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. يعني أن هذه الجبال تصبح ترابا. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا. وكانت الجبال كثيبا مهيلة. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال: فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس إلى قسمين سعداء وأشقياء. في ذلك اليوم تنصب الموازين. والأصل كما مضى معنا مرارا في دراستنا للعقيدة أن الميزان واحد، وجمعت الموازين باعتبار تعدد الموزونات، فالعامل يوزن والعمل يوزن وهكذا. قال: فأما من ثقلت موازينه، قال الشيخ: أي رجحت حسناته على سيئاته. ثقلت موازينه يعني ثقلت موازين حسناته، يعني أن الحسنات رجحت على السيئات. فهو في عيشة راضية، هذا الذي ثقلت حسناته على سيئاته، قال: فهو في عيشة راضية، يعني أن مصيره الجنة. وراضية هنا اسم فاعل ويراد به اسم المفعول. عيشة راضية عيشة مرضية يرضاها هو. فهو في عيشة راضية، قال الشيخ: في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه، يعني خفت موازين حسناته، بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته، معناه أن كفة السيئات رجحت. قال: فأمه هاوية. ما معنى فأمه؟ قال: أي مأواه ومسكنه النار. أمه يعني مأواه، تفسر بمأواه، بمسكنه، بمصيره، بمآله. هاوية، وهاوية اسم من أسماء النار. قال الشيخ: أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية. وهذا تفسير. فأمه يعني مأواه، مصيره، مآله. هاوية النار، هذا اسم من أسمائها. هذا أحد تفسيري العلماء. قال: التي من أسمائها الهاوية تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه، يعني على تقدير أن المضاف إليه محذوف، فأم رأسه هاوية. قال وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار. على التفسير الثاني أي أنه يلقى في النار على أم رأسه، يعني ينكس، يلقى في النار على أم الرأس، هذه أم الرأس، فينكس ويلقى في النار على أم رأسه. إذن الذي يهوي ما هو؟ أم الرأس، يعني أنه يلقى في النار فتهوي أم رأسه في النار. وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه، يلقى في النار على رأسه. ولا تنافي بين المعنيين، والقاعدة في التفسير أننا إذا فسرنا آية أو كلمة في القرآن بمعنيين لا تناقض أو لا تضاد بينهما فالمعنى يحمل عليهما جميعا. فإنه يلقى على أم رأسه في النار، وتكون النار مآله ومصيره ومسكنه ومأواه. فهمنا هذا؟ أي هذا. قال وما أدراك ما هي. قال الشيخ وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله نار حامية. وإن كان كما قلنا الآية تحتمل المعنيين، إلا أن هذا يرجح، صحيح، قوله نار حامية. قال فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. إذن الهاوية هذا اسم لأي شيء؟ للنار، اسم للنار. قال أي شديدة الحرارة، وقد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها. زادت على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، وهذه النار، نار الدنيا هذه، الله جل وعلا جعلها تذكرة، كما قال الله عز وجل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني أن الله عز وجل جعل نار الدنيا هذه تذكرة، يتذكر بها الناس نار الآخرة، وجعلها الله عز وجل متاعا للمقوين، قيل للمسافرين، ولمن أرادها في شيء من أمره. قال الشيخ نستجير بالله منها، نستجير نطلب الإجارة، نطلب الحماية، نطلب الله أن يحمينا النار، أن يمنعنا منها. وهذه السورة تفيد ماذا؟ تفيد التخويف من يوم القيامة ومن نار الله عز وجل، ومما في ذلك اليوم من أهوال القارعة. قال هذا أمر أول، كما قلنا القارعة المصيبة العظيمة أو الداهية الشديدة، ثم قال ما القارعة، وهذا كما قلنا استفهام يريد منه ماذا؟ التفخيم والتعظيم لأمرها. ثم قال وما أدراك ما القارعة، ما قال وما أدراك ما هي، فأظهر ولم يضمر، وهذا أيضا كما قال العلماء فيه بيان لعظيم شأنها. ثم أبان الله عز وجل أنه من هولها يكون الناس كالفراش المبثوث، ومن هولها أن هذه الجبال الصم تكون كالعهن المنفوش. فإذا عرف الإنسان هذا خاف، من خاف أذلج، ومن أذلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لا سيما والإنسان يعلم أن ما قدمه سيوزن، وأنه سيجازى على أعماله، ولا يظلم ربك أحدا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، كثر عمله وثقل عمله، التمس من العمل ما يكون به ثقل الموازين، موازين الحسنات، وكذلك تباعد عن ما يثقل ميزان سيئاته، فهذا الذي هو في الجنة فهو في عيشة راضية. وأما الذي خفت موازينه، يعني أكثر من معصية الله عز وجل وقل نصيبه من الطاعة، فهذا مآله النار. وما أدراك ما هي نار حامية. وأما الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أين هم؟ فهم مع السعداء. هنا ما ذكر الله عز وجل مآلهم، وإنما ذكره في سورة الأعراف، ذكر مآلهم هناك، كما قال سبحانه: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. يعني نادوا من؟ نادوا أصحاب النار، فقالوا لأصحاب النار: ماذا؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يخاطبون أهل النار، ثم يشيرون إلى أهل الجنة: أهؤلاء الذين أقسمتم أنتم يا أهل النار لا ينالهم الله برحمة. فإذا تكلموا بهذه الكلمات يقال لهم بعد ذلك ماذا؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيلحقون بأهل الجنة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.